عبده ورسوله سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وبعد. فيا أخوة الإيمان، الصراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، إنما هو سنة قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن الله عز وجل وعدنا بأن العاقبة للمتقين، بأن العاقبة للحق، بأن العاقبة للخير. قد يعلو الظلم والطغيان والفساد والتخريب والتضليل والتزييف في غفلة أهل الحق، فإذا ما استيقظ أهل الحق وعادوا إلى حقهم كانت النصرة من الله عز وجل، وكانت العاقبة، وكان التأييد من الله سبحانه وتعالى. فاجأتنا وسائل الإعلام اليوم السابع وبعض الجرائد السعودية وبعض المواقع على الفيسبوك والإنترنت بشيء خطير للغاية أن يفكر البشر على هذا النحو، فضلا عن أنهم ينتمون لدين. هذا التفكير قاد أحد دعاة كنيسة أمريكية بولاية فلوريدا بمنطقة جينسفيل إلى جعل 11 سبتمبر هو اليوم العالمي لماذا؟ لحرق القرآن الكريم. يعني الشيء المدهش للغاية، يدعو أن يكون 11 سبتمبر القادم هو يوم عالمي لحرق القرآن الكريم. ولم يكتفي بالدعوة كبيان أو إصدار دعوة في جريدة أو على النت فقط، وإنما أنشأ موقعا على الفيسبوك تحت هذا الاسم، اليوم العالمي لحرق القرآن. ليه؟ بيقول لأن القرآن الكريم يعني هو سبب الشرور التي في العالم، سبب الإرهاب والعنف الذي في العالم، وينبغي أن يكون المكان الطبيعي لهذا الكتاب هو النار. وهذا الإنسان قد ألف كتابا قبل ذلك، الإسلام من الشيطان، يريد أن يقول إن الإسلام مصدره الشيطان. في المقابل هذه الدعوة لم تلقى قبولا واسعا، لأن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية دعا المسلمين أن يقوموا بدعوة مضادة لتوزيع المصحف القرآن الكريم على المؤسسات الحكومية وعلى جيرانهم وعلى كل من يعرفون من الأمريكان غير المسلمين خلال شهر رمضان. على نفس الوتيرة ونفس الخط وقفت ممثلة نرويجية أمام الجمهور على خشبة المسرح وأمسكت بالمصحف الشريف بيد، وشعلت النار في يد أخرى في مشهد مفاجئ وصادم للجمهور الحاضر، وقالت إنها تمنت كثيرا أن يحرق هذا الكتاب. لماذا؟ قالت لأنه يملك قوة غريبة وعجيبة عن أي كتاب آخر في زماننا هذا، وإذا أحرقته ربما تخلصنا من هذه القوة المضادة. دعوة إلى أن يكون 11 سبتمبر المقبل اليوم العالمي لحرق القرآن، وأقاموا موقعا لهذا الشأن. في الحقيقة أيها الأحبة، يعني أنا استشعرت العظمة لهذا الكتاب للقرآن الكريم، واستشعرت العظمة لهذا الدين، لأنهم يعلنون في كل مرة عن عجزهم عن مواجهة أثر هذا الكتاب، أثر القرآن الكريم. يعني خليك معايا انتبه، أمريكا ألفت ما يسمى بالفرقان الحق حتى تنشره ويقضي على القرآن الكريم النسخة التي بين أيدي المسلمين، وشوهت وغيرت وبدلت وزيفت وحرفت وصنعت كل شيء، لكن النتائج أتت عكسية. أقبل الناس على القرآن، ولما أقبلوا ليتعرفوا على القرآن كانت النتيجة أنهم آمنوا بالقرآن، فجاءت النتائج عكسية، فسعوا إلى خطة بديلة، فصنعوا ما يسمى بمثلث التوحيد. التوحيد كلمة محببة للمسلمين، وجاءوا بمثلث التوحيد للتعبير عن الأديان الثلاثة الإبراهيمية على حد قولهم: الدين اليهودي، الدين المسيحي، الدين الإسلامي. ووضعوا مختصفات من كل دين، لكن جاءوا بالجزء الذي أخذوه من القرآن فبدلوا فيه وحرفوا فيه وزيفوا فيه. إذن هي محاولة جديدة للإساءة والعدوان على القرآن الكريم ليلحق بالكتب الأخرى في التزييف والتحريف والتغيير والتبديل، وتمتد إليه وتصل إليه يد البشر لتصنع به ما صنعت بالكتب الأخرى. لكن مثلث التوحيد أيضا لم يجد قبولا ولم ينتشر ولم يتقبله الناس، لا المسلمون ولا غير المسلمين، فجاءوا إلى القرآن من باب آخر. قالوا: نحن نريد من النساء، من المرأة، أن تأخذ دورها في تفسير القرآن الكريم. وتحدثوا عن التفسير الأنثوي، التفسير النسوي للقرآن الكريم، لكن ليس تفسيرا كما عندنا عائشة بنت وبنت الشاطئ وغيرها في التفاسير الجليلة القيمة البليغة التي صنعتها المرأة المسلمة. لكن قالوا للمرأة: التفسير الموجود هذا تفسير ذكوري، والدليل على ذلك وجود فيه للذكر مثل حظ الأنثيين. احنا عايزينك يا أيتها المرأة المعاصرة المسلمة تاخدي حقك من الراجل وتقولي ان المرأة دلوقتي هذا الواقع تغير، هذا الكلام كان لواقع مختلف، كان لزمن مختلف، المرأة الآن هي التي تخرج وتنتج وتعمل، فتغيري للذكر مثل حظ الأنثيين، وتبدأ الإساءة والتغيير بطريق غير مباشر للقرآن الكريم. أيضا يحاولون إشاعة العميات المختلفة في البلاد العربية حتى تأتي على الفصحى، تأتي على عربية القرآن، فيفصل الناس عن القرآن بوجه ما. إشاعة التعليم في عمومياته أن يكون باللغة الإنجليزية أو بأية لغة، المهم أن لا يكون بلغة القرآن، باللغة العربية. كل هذا مسلسل من الإساءات المقصودة للقرآن. لكن العجيب والمدهش أخي الكريم أنه ببياناتهم وهذه الإحصاءات التي تصدر من مواقعهم ومن مؤسساتهم ومن عندهم، أن النتائج تأتي عكس ما رتبوا، تأتي عكس ما دبروا. كيف؟ يعني الناس إقبالهم على القرآن يتزايد، الناس تؤمن بالقرآن رغم كل الإساءات المتعمدة المقصودة التي توجه للقرآن الكريم. هذا الكتاب كما يقول نعوم تشومسكي العالم اللغوي والسياسي اليهودي في أمريكا، يقول إننا نعجب من حال المسلمين وما هم عليه من تأخر ومن هزائم في مجالات مختلفة، هزائم عسكرية، هزائم اقتصادية، هزائم في كل المستويات، لكن هذا القرآن يكتسح بمعارفه في الغرب. فهنالك أشياء لافتة للانتباه، ما الذي يدعو هذا الكتاب إلى أن ينتشر ويعجزون عن وضعه ووضع أثره تحت السيطرة؟ هم لما ليهم حق ينزعجوا وليهم حق يقلقوا في حدود إن لما يقرأوا البيانات ويلاقوا الإسلام منحنى الكيف والكم، يعني الأعداد الهائلة البشرية التي تدخل في الإسلام في أمريكا وفي أوروبا. وهذه الأعداد ليست مثلا من أناس ليس لهم قدر في المجتمع أو من سواقة المجتمع أبدا، علماء أجلاء لهم علمهم لهم قدرهم لهم مكانتهم في المجتمع. هذا يزعجهم، يقولون بعد 20 عام بعد 50 عاما سيكون الإسلام شريكا في صنع القرار في الغرب، بعد 100 عام تكون الأغلبية إسلامية في أوروبا وفي الغرب. نحن في تناقص، والإسلام في أمريكا وفي الغرب في تزايد، والتزايد كما وكيفا. فهذا يجعلهم يحسون بالقلق، فمن هنا تكون التدابير المختلفة. وكل تدبير مهما يعني كانت فحواه ومهما كانت أموره، العاقبة دائما للقرآن، العاقبة دائما لهذا الكتاب. في الحقيقة هذا الأمر يجعلنا نحس بعظمة القرآن، ودورنا ليس في أن نشجب، لا مكان للشك، ولا أن نسب أحدا، ولا أن نشتم أحدا، ولكن أولا أن نستشعر العظمة لهذا الكتاب. هذا الكتاب حفظه ليس على البشر، ليس على المسلمين، ولكنه حفظه ممن أنزل من رب هذا الكتاب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الربانية في هذا الكتاب هي التي وراء هذا الاكتساح المعرفي القرآني في الغرب، وسر الجاذبية لهذا الكتاب والإيمان به في الغرب. الربانية في هذا الكتاب جعلت له قوة ذاتية. ومن هنا الاتهامات التي قالها أن الكتاب يصنع الشر والإرهاب والعنف، هذه كلها أكاذيب، وأكاذيب مضللة، وسوف نأتي إلى تكذيبها. لكن الذي أود أن أذكره أن القلق العام الموجود والانزعاج العام الموجود، الفزع العام الموجود من القرآن من الإسلام، هو دلالة صحة للإسلام، لأنهم لم يستطيعوا، كان المتوقع بعد كل الهجمات التي صنعوها والاختراق الثقافي والإساءات والافتراءات والشبهات، كان المتوقع أن يتراجع الإسلام وأن يتراجع القرآن، لكن النتائج جاءت عكسية، جاءت عكسية بصورة مبهرة. يعني تضاعفت الأعداد إلى 3 أو 4 أضعاف الذين آمنوا بالقرآن والذين أسلموا بسبب القرآن بعد 11 سبتمبر، يعني شيء عجيب. لذلك لا تستغرب أن تجد قصة بقى المآذن في سويسرا، قصة الحجاب والنقاب في فرنسا، لا تجد مثلا الرسوم المسيئة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مهما صنعوا، هذا الكتاب، ربانية هذا الكتاب، لا يستطيع البشر أن يوقفوا أثره الرباني الإيماني الهادي لكل البشر. أكذوبة أن القرآن الإسلام يدعو إلى الإرهاب إلى الشر. طب أنا قبل ما أكذب الكلام ده، أنا بقول لكل عاقل منهم، وهذه الحلقة سوف أرسلها لهذا الموقع، يعني أنا أقول الكلام حتى يسمعوه هناك، يعني أنتم تقولون أن الدافع وأن السبب وراء الشرور والإرهاب والعنف القرآن عند المسلمين. طيب العنف الكارثي والإرهاب الكارثي الذي حدث في هيروشيما وناجازاكي في اليابان والقنبلة الذرية، وما حدث من ضحايا الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وعشرات الملايين ضحايا ومحاكم التفتيش وما حدث منها، يا ترى ما الدافع وراء كل هذا؟ هل الدافع هو كتابكم المقدس؟ هل الدافع يعني حتى التاريخ ما صدر استثناء من بعض الجماعات التي صنعتها أمريكا أساسا لتكون ضد الحكومات الإسلامية وضد من يتمرد منهم على كلمة أمريكا إلى آخر ذلك، صنعتهم أمريكا. هذه الاستثناءات تعتبر كما نقول في العامية المصرية شك الدبوس بجوار هذا العنف الكارثي الذي حدث، محاكم التفتيش، القنابل الذرية في اليابان، حرب العالمية الأولى الثانية، الكوارث التي في العراق، في فلسطين، في أفغانستان، ما يحدث من توترات وأمور في أفريقيا وجنوب أفريقيا، إعادة رسم الخرائط، هذا الفزع، هذه الكوارث، ما الدافع وراءها؟ ما الدافع وراءها؟ أجيبونا. هل الدافع هو كتابكم المقدس؟ هل الإرهاب هو صناعة دينية أساسا؟ هل يمكن أن نرجع بالإرهاب إلى سبب ديني أساسا؟ أم ماذا وكيف تكون حقيقة الإرهاب؟ يعني هذا سؤال أنا أقدم إجابة عليه، هل الإرهاب هو له سبب ديني أم لا؟ ليس من عالم مسلم ولكن من عالم منصف، وهو أحد إخواننا المصريين الذين نعتز بهم على أرض هذا الوطن، الدكتور نبيل لوقا بباوي، في كتابه القيم الإرهاب صناعة غير إسلامية. تعالوا بنا لنرى هذا التقرير، وكل كلمة في هذا التقرير كتبها ذلك العالم وذلك الدكتور المسيحي المنصف المصري في هذا الكتاب الذي يمكن أن نرجع جميعا إليه. تعالوا نرى أساس الفكرة وأكذوبة أن الإرهاب صناعة إسلامية أو قرآنية. تعالوا نسمع هذا التقرير.
يقول الدكتور نبيل لوقا باباوي تحت عنوان الإرهاب لا دين له: الإرهاب له غرض سياسي، فالثورة الفرنسية التي قامت في عهد روبيير وجان جيست قامت بقطع رأس 140,000 فرنسي وسجنت 300,000 آخرين. كان هدف العنف الإرهابي في فرنسا هو هدف سياسي وهو الحكم. وكذلك حادث اغتيال الأمير رودلف ولي عهد النمسا، والذي ارتكبته مجموعة إرهابية صربية، وكانت السبب المباشر لقيام الحرب العالمية الأولى في عام 1914، هو غرض سياسي أولا وأخيرا. وكذلك ما اقترفته الولايات المتحدة الأمريكية ضد هيروشيما وناجازاكي باستخدام القنبلة النووية لأول مرة في التاريخ، مما أدى إلى مقتل 195,000 مدني ياباني، غير مئات الآلاف من المشوهين حتى اليوم. وكان لتحقيق أهداف سياسية. Oh. ترتكبه جماعة العنف الإرهابي في الألوية الحمراء في إيطاليا غرضه سياسي، وما ارتكبته جماعة العنف اليهودي المسيحي في صبرا وشتيلة عام 1982 من قتل المئات من الفلسطينيين، وما ارتكبته جماعة العنف اليهودي في جنين عام 2002، وكذلك المجازر البشرية بين جماعات العنف البروتستانت والكاثوليك في أيرلندا. ولا تستطيع في أي زمان أو أي مكان أن تنسب الإرهاب وتصرفات جماعات العنف إلى أي ديانة سماوية، فالديانات السماوية ديانات محبة وسلام وليست ديانات مجازر بشرية. ولكن الساسة الغربيين وخاصة في أوروبا وأمريكا يكيلون بمكيالين، فيرددون أن الإسلام هو المسؤول عن تصرفات جماعات العنف الإسلامي، رغم أن الإسلام في الكتاب والسنة لا يقر هذه التصرفات. وإذا كان هذا المعيار هو الصحيح، فبنفس المعيار لابد أن نقول إن هناك إرهابا مسيحيا ينسب إلى الإنجيل، مثل ما حدث في المجزرة البشرية في أوكلاهوما في أمريكا، وهناك إرهاب يهودي مثل ما حدث في وقائع صبرا وشتيلا وفي جنين ينسب إلى التوراة، وهناك إرهاب بوذي قامت به جماعة الحقيقة السامية في اليابان، مثل أحداث التسمم والموت بالمواد الكيماوية السامة في مترو الأنفاق في طوكيو. ولكن الحقيقة التي يقرها كل عاقل أن الافتراء الذي يطلقه الساسة الغربيون والأمريكان على الإسلام بأن الإرهاب صناعة إسلامية له هدف سياسي لترقيع الدول الإسلامية والعربية، وإلا لماذا لم يقولوا إن الإرهاب في أيرلندا والمجازر البشرية بين البروتستانت والكاثوليك صناعة مسيحية؟ أو لماذا لم يقولوا عن الإرهاب الذي حدث في صبرا وشتيلة إنه صناعة مسيحية يهودية؟ ولماذا لم يقولوا إن الإرهاب الذي حدث في جنين إنه إرهاب وصناعة يهودية؟ ولماذا لم يقولوا عن الإرهاب الذي حدث في مترو الأنفاق في طوكيو إنه إرهاب وصناعة بوذية؟
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن بوضوح ويقفز إلى العقل بقوة، ما الدافع وراء كل هذا العنف وهذه الكوارث وهذا الإرهاب المدمر على مدى التاريخ؟ ما الذي يدفعكم؟ ثم تعال إلى القرآن الكريم، وهو كتاب الحق، كتاب الخير، كتاب السماحة. يعني أنا عايز أقول لك، وطبعا الكلام ده لي هو هناك، الكتاب المقدس لما تفتح الكتاب المقدس أو تجيب اسطوانة الكتاب المقدس وتضع في آلية البحث عبر الكمبيوتر وتبحث عن كلمة قتل ومشتقاتها، قتل يقتل قتالا القتل إلى آخر، تجد الكلمة وردت في الكتاب المقدس، خلي بالك، 688 مرة، 600 مرة و88 مرة. ده رقم كبير جدا، في حين في القرآن الكريم وردت 98 مرة، ومع ذلك أنت تتهم القرآن. يعني لو خدنا الكلام بمقياسك وميزانك هيبقى الكلام مش في صالحك أبدا، والأكاذيب لا يمكن أن تبرر بالخداع أو بمثل هذه الأمور. يعني لو فتحنا الكتاب المقدس على نص من هذه النصوص وكلمة من اللي وردت 688 مرة وتقرأ نقرأ سويا، وياريت الأخ يظهر لنا هذه اللوحة على الشاشة حتى يقرأ الناس معي من أول القلم المزهر، وحين تتقدمون لمحاربة مدينة فادعوها للصلح أولا، فإن أجابتكم إلى الصلح واستسلمت لكم فكل الشعب الساكن فيها يصبح عبيدا لكم. يعني ده لو استسلموا ما يعدوش أحرار، يبقوا عبيد لكم. وإن أبت الصلح وحاربتكم فحاصروها، فإذا أسقطها الرب إلهكم في أيديكم فاقتلوا جميع ذكورها، الجميع قتلوا، فاقتلوا جميع ذكورها بحد السيف. والله السيف عندكم أنتوا هوت يا جماعة للقتل. وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة من أسلاب فاغنموها لأنفسكم وتمتعوا بغنائم أعدائكم. يا ريت يجيب لنا الصفحة الثانية الأخ. أيوة، لأنفسكم وتمتعوا بغنائم أعدائكم التي وهبها الرب إلهكم لكم، هكذا تفعلون بكل المدن. يعني وبعد ذلك النائية عنكم، أي البعيدة التي ليست من مدن الأمم القاتنة هنا، أما مدن الشعوب التي يهبها الرب إلهكم لكم ميراثا فلا تستبقوا فيها نسمة. ولا واحد فلا تستبقوا فيها نسمة، دمروها بالكامل يعني، بل دمروها عن بكرة أبيها. يعني هكذا هذا الكلام ماذا تقول، ومثله كثير في هذا الكلام. نأتي بعد ذلك إلى الأكذوبة الثانية، أن القرآن الكريم هو الذي يصنع الشر في العالم. لا أبدا، الذي يصنع الإرهاب في العالم شيء آخر، الإرهاب غير إسلامي. والحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن الإرهاب كما قال الدكتور نبيل لوكا، أن الإرهاب ليس صناعة الإسلامية. وما هو إيه؟ قال لا، ده صناعة غربية، أنتوا اللي صنعتوه. لأي هدف؟ لأهداف سياسية، أهداف السيطرة على ثروات المنطقة وتركيع الدول الإسلامية. وهكذا يقول الدكتور نبيل لوكا. وتعالوا بنا نسمع هذا التقرير الثاني من الدكتور نبيل لوكا تحت عنوان من الذي يصنع الإرهاب ولماذا؟
الإرهاب صناعة غير إسلامية. يجيب الأستاذ الدكتور نبيل لوقا باباوي عن السؤال المهم، من الذي يصنع الإرهاب ولماذا؟ الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن الإرهاب ليس صناعة إسلامية، بل هو صناعة غربية لتحقيق مصالح الغرب وسياساته. فقد أصبحت لندن وباريس وألمانيا والدنمارك ونيويورك قواعد لتنظيم وتخطيط العمليات الإرهابية. فهذه الدول تعطي الدعم السياسي والمعنوي والمادي للعناصر الإرهابية بإيوائها بدعوى حق اللجوء السياسي، إذ يعيش بعض الإرهابيين المحكوم عليهم في قضايا إرهابية على أراضي بعض الدول الأخرى. وهذا ما حدث في إنجلترا وأمريكا، حيث تؤوي بعض الإرهابيين المحكوم عليهم. فالإرهاب صناعة غربية لتحقيق أهدافها في إدارة الصراع الدولي.
لا لنه ونحن بالقرآن مستنشدون، لا لنه ونحن بالإسلام مستمسكون.
ومن أقوى العوامل التي ساعدت على انتشار الإرهاب في كثير من دول العالم هو لوب السلاح في أمريكا، الذي يهدف إلى بيع السلاح بدون قيود لكل المنظمات الإرهابية في العالم. وهذا اللوبي الذي يطلق عليه لوبي السلاح من أقوى جماعات الضغط على مطبخ القرار الأمريكي في الحكومة الأمريكية، حتى تسمح له بتصدير السلاح لكل جماعات العنف في العالم كله وإلى كل المناطق المتوترة في كل أجزاء الكرة الأرضية. وذلك تسديدا لفاتورة مساندة لوبي السلاح الأمريكي للرئيس الأمريكي وأعضاء الكونغرس في الانتخابات الأمريكية، وخاصة انتخابات الرئاسة وانتخابات الكونغرس في أي زمان.
كبروا زيدون بإذن الله سيثمروا. الله الله أكبر وهي معنا كبروا.
هذه حقائق ينطق بها يعني المنصفون والعقلاء الذين يريدون للبشرية الخير، وينطقون بهذا الحق عن الإسلام وعن أن الإرهاب يصنعه هذه المؤسسات التي تريد أن تروج السلاح، وهذه الدول التي تريد أن تحدث سيطرة على الدول الأخرى وأن تسيطر على ثرواتها وتنهب هذه الأمور. كل هذه دوافع ومنظمات معلومة. يعني حاولنا أن يكون معنا أحد الذين يعيشون في أمريكا وعن قرب من هذه الأحداث وهذه المعارك الثقافية وهذا الاختراق الثقافي الذي يحدث، وهذه الإساءات بين الحين والحين من بعض المؤسسات. فنريد أن يحلل لنا الموقف وأن يعطينا النصائح والرؤية في إطار وجوده في قلب الأحداث. معنا الأستاذ الدكتور جمال الدين إبراهيم، أستاذ علم التسمم بجامعة كاليفورنيا. مرحبا أستاذنا الدكتور.
أهلا وسهلا دكتور، ازاي فضيلتك؟
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتحياتنا إليك والمشاهدي قناة الرحمة الكرام.
بارك الله فيك، وقناة الرحمة أيضا تحييك وتقول لك أوحشتنا.
أهلا وسهلا، إن شاء الله يكون معنا لقاء قريبا إن شاء الله.
الفضل. يا سيدنا الدكتور، كيف تحلل هذا الموقف وإنشاء موقع على الفيسبوك بعنوان اليوم العالمي لحرق القرآن ودعوة بعض الكنائس في فلوريدا إلى هذا الأمر؟ كيف تحلل وترى هذا الموقف؟
والله زي ما حضرتك تعرف، بعد أحداث 9/11 وبعد ما الشعب الأمريكي أفاق من نتائج الأحداث الأسابية، بعد الأحداث ظهر ناس كتير مهتمين بقضية الإسلام، والإسلام ده بيدعو لإيه، وابتدى كل الناس تكتب اللي مع الإسلام وضد الإسلام، يكتبوا في الإسلام، فابتدى الشعب الأمريكي ينظر للإسلام باهتمام. ونتيجة لكده ناس كتير اعتنقوا الإسلام. ولذلك تقدر الإحصائيات اللي بيطلعها هيئة الإحصائيات الأمريكية أن عدد الناس اللي اعتنقوا الإسلام في 9 سنين اللي فاتوا من أحداث 9/11 للآن تفوق الأعداد اللي أسلمت في 30 سنة اللي قبلها. ده عمل عملية استقطاب في الولايات المتحدة. معظم الشعب الأمريكي ابتدى ينظر نظرة إيجابية، ودي حاجة غريبة يعني للإسلام. لكن ده ضايق مجموعات خاصة عنصرية. بأقل بكتير، حوالي نقدر نقول من 5-10% بالنسبة للباقي اللي هم يأيدوا المسار الإسلامي والفكر الإسلامي. فابتدى ان هم يكونوا أكثر شراسة، فعملوا حاول ان هم يرد فعل عشان فمحاولة يأسى لتشويه شكل الإسلام. لكن كل الحاجات دي محاولات يأسة وعقيمة وما بتجيبش نتيجة في الآخر.
أستاذنا الدكتور، الوجود الإسلامي في أمريكا يعني في السنوات الأخيرة كما وكيفا، هل في أي تغير؟ أين، كيف يسير هذا المنحنى؟
المنحنى يسير إلى أعلى بطريقة إيجابية جدا. ارتفع، كان بيسير فوق المتوسط قبل أحداث 9/11، بعد 9/11 ابتدى يرتفع للأعلى بطريقة إيجابية جدا، وابتدى الشعب الأمريكي الآن بينظر للإسلام إن هو جزء من المجتمع الأمريكي والنسيج الأمريكي.
العلماء، نسبة العلماء المسلمين في أمريكا، هل نسبة تطمئن إلى أن الوجود وجود علمي مؤثر في أمريكا للعلماء المسلمين؟
نعم، لو حضرتك تلاحظ نوعية الناس اللي أسلموا بعد 9/11، ناس أسلموا نتيجة لفكر معين كان موجود وكتب كتبت ومعلومات صحيحة عن الإسلام. فحضرتك تلاقي النوعية اللي أسلمت بعد 9/11 معظمهم من المتعلمين والبيض، كان قبل كده من السود وغير المتعلمين. فارتفع يعني عندنا نسبة المسلمين من الأمريكان اللي اعتنقوا الإسلام أكتر لأول مرة من نسبة المهاجرين اللي أتوا لأمريكا وهم مسلمين. دي من ناحية. نسبة المسلمين، عدد المسلمين في أمريكا حوالي 9 مليون الآن. والشعب الأمريكي زي ما حضرتك تعرف عدده 305 أو 310. فإحنا نمثل حوالي 3% من الشعب الأمريكي، بينما عدد المهنيين زي الأطباء والصيادلة والمحاميين والمهندسين يمثلوا حوالي 12%، ودي نسبة أعلى من الشعب الأمريكي، بينما العلماء الباحثين بيمثلوا من 19-22%، ودي نسبة عالية. يعني علماء أمريكا الآن اليوم خمسهم من المسلمين من شعوب مختلفة، ودي ما نبنش إن إحنا من بلد واحدة، لكن بعضهم من مصر، الباكستان، الهند، اندونيسيا، وبعض الدول الأوروبية، أو العلماء الأمريكان اللي هم عايشين في أمريكا. لأضيف لكده أن بينما نسبة البطالة في الشعب الأمريكي حوالي من 6-6.5% على حسب الولاية، أما نسبة البطالة بين المسلمين أقل من 1%.
إذن الوجود الإسلامي وجود إيجابي، وجود فعال، وجود مؤثر،
وجود إيجابي وقوي،
والكيفية والنوعية فيه مرتفعة
جدا جدا. نعم صحيح جدا.
طب أستاذنا الكريم، يعني في إطار هذه البشائر التي ذكرتها لنا، مثل هذه الإساءات والمحاولات التي تصدر، يعني الأصوات التي تدعو إلى الحكمة والعقل وقالوا إننا سنقوم بتوزيع نسخ من ترجمة معاني القرآن الكريم إلى من يستطيعون من المؤسسات وأفراد أمريكا، يعني أنا استحسنت هذه الخطوة، هل تقترح إضافة لها؟
والله أنا عاوز أقول حاجة، أن الشعب الأمريكي شعب طيب جدا، من أطيب شعوب العالم، ودي حاجة يمكن غريبة على الناس أنها تسمع كده، وشعب يحب الخير ويحب ينصف.
نعم.
فلما بيلاقي الإساءة شديدة بيحاول يقف جنب الحق ويحاول يدافع عنه حتى لو كان ملوش علاقة بالإسلام.
نعم.
فالشعب الأمريكي أول واحد هيدافع عن الإسلام قبل المسلمين هيبقى الراجل الأمريكي العادي خالص، رجل الشارع والراجل المتعلم وأستاذ الجامعة، اللي هو بيحب الإنصاف، يعني بصرف النظر عن السياسة الرسمية. لكن الشعب الأمريكي شعب محب للخير ومحب للإنصاف، وهو بيدافع عن حقوق المظلوم أو حقوق المهضومة.
نعم.
في المجتمع قبل حتى أصحاب الحقوق دي ما بيدافعوا عنه.
طب اسمح لي يا سيدنا الدكتور جمال، أنا جياني فكرة كده عايز أعرضها على حضرتك، ترفضها أو تقبلها أو تشوف هي مناسبة ولا لا؟
نعم تفضل.
يعني لو اننا بعتنا كده على الموقع ده الموجود في الفيسبوك تحت عنوان 11 سبتمبر اليوم العالمي لحرق القرآن، لو ارسلنا ليه اقرؤوه وافهموه قبل ان تحرقوه، والدعوات دي يعني كانت كثيرة جدا حتى تكون لافتة للانتباه، هذه واحدة. الأمر الثاني أن تكون هناك نسخ من ترجمة معاني القرآن الكريم بها أشبه ما يكون يا سيدنا الدكتور باللوحات التوضيحية في نهاية هذه الترجمة، تذكر ما بالقرآن من سماحة، تذكر ما بالقرآن من رحمة، تبين أن الإذن بالقتال في الإسلام لمن ظلم، فإن جنحوا للسلم نجنح لها، وهنالك أخلاق حتى لهذه المسألة، ونبين هذه المسائل، ونبين مسألة الإرهاب في شرح الآية بأنه يعني ده قوة ردع لمنع العدوان وليس للاعتداء على الآخر. لو اللوحات التوضيحية دي كانت موجودة في المصاحف التي توزع، يبقى فيه جزء تعريفي حتى يعني نور الناس أثر القرآن ورحمة القرآن وسكينة القرآن ونور القرآن والقيم الحضارية التي في القرآن إلى آخر ذلك. ماذا تقول أستاذنا؟
لا أنا لازم نفرق أولا بين الناس القلة القليلة 5% اللي بيعملوا كده.
أيوه.
ومعظم الشعب الأمريكي حوالي 60% اللي هو بينصف المسلمين.
نعم.
فأنا بقول للناس دول، إحنا عندنا تعبير في أمريكا بيقول لا أشرفك بالرد عليك. أنا
نعم.
بعتقد إن إحنا نهملهم لأنهم عاوزين إن إحنا نرد عليهم.
نعم.
أنا بعتقد إن إحنا نهملهم جدا حتى يتضائلوا وينتهوا، لكن نخاطر الشعب الأمريكي ونقول إحنا نشكرك على أنك وقفت جنبينا، وإحنا جزء والإسلام جزء من أمريكا، والإسلام بيحب أمريكا وبيحب بينشر الفضائل في الشعب الأمريكي، والإسلام أثبت أنه هو أصلح فئات كثيرة من الشعب الأمريكي كانت فاسدة، معظم الناس بتوع المخدرات. الإسلام
نعم.
بينشط في أكثر مكان في السجون الأمريكية.
نعم.
فأمريكا تعلم، شعب الرجل رجل الشارع في أمريكا يعلم أن الإسلام أصلح أماكن كثيرة في أمريكا، وفئات من الشعب كان من الصعب إصلاحها بطريقة القوانين الجافة. فإحنا نشكر الشعب الأمريكي الطيب، لكن الناس اللي هم عندهم كره الإسلام ما فيش مكان في قلوبهم إن هم يحبوا الإسلام، فإحنا يعني لا نشرفهم بالرد عليهم.
يعني الحوار معهم لا يجدي أو
أبدا
لا يتأثر
بهم، مليانين كره.
قد يعني إيه الناس بتتأثر بهم هناك يا دكتور؟
قليل جدا. يعني ما أنا بقول لحضرتك 5% من الشعب الأمريكي ممكن يستجيب للناس دول.
ويكفي ما يتم من توضيحات في المساجد، في نشرات في هذه المسائل، يكفي للبيان.
لا مش في المساجد بس. يعني هو لو في المساجد بنعرف المسلمين نفسهم.
نعم.
لكن المسلم لما يخرج للعمل ويخرج كمدرس أو كطبيب أو غيره ويتكلم، هو ده اللي بينقل الواقع للحقل نفسه.
الدعوة بالسلوك.
نعم، بدعوة السلوك وبدعوة الكلام حتى المباشر.
نعم.
يعني لأن الناس أو أول ما يلاقوا واحد مسلم بيقولوا إيه رأيك في الوضع كده.
نعم.
والناس دول هقول لحضرتك في أمريكا غير مسموعين.
نعم.
يعني أنا ما سمعتش عليهم أو الآدي أسدى في الجامعة وما قالوا ليش حاجة على كده.
نعم.
وما حدش بيسمع عنهم في أمريكا، يعني هم 5% ويمكن بالصدفة حضرتك سمعت عليهم، لكن هم ما لهمش قيمة تذكر ولا حتى في الإعلام الأمريكي.
نعم نعم، يعني هم على مساحة الإنترنت فقط وفي هذه الحدود، لكن أكثر
نعم
من كده أكثر من كده ما لهمش انتشار وما لهمش استجابة. والإسلام في أمريكا كما وكيفا إنما المنحنى في ازدياد وفي علو، يعني واضح جدا. وإن شاء الله بكم وبأبنائكم تصبح أمريكا، أولا يصبح الإسلام شريكا في صنع القرار، وبعد غد يصبح الإسلام هو الذي يسيطر على أمريكا والغرب إن شاء الله.
أنا أحب أقول بس كلمة واحدة.
فضل.
هو الناس دول لا يجرؤوا أن هم يظهروا على قنوات الإعلام العامة.
نعم.
لأن لو حصل كده هم يخافوا من القضايا اللي ممكن تتعمل ضدهم.
أيوة.
لأن لو حد رفع عليهم قضية أن هم بيهاجموا دين، دي تعتبر جريمة في أمريكا.
نعم.
يعني لو
نعم.
أي حد هاجم أي دين معين، من حق أصحاب الدين ده أن يرفعوا عليه قضية، وعادة بيكسبوه.
نعم نعم، أشكرك.
جزاك الله
خيرا على هذا التحليل وهذا التوضيح، وجزاك الله خيرا. الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل كان أنجز كتابا في غاية الأهمية. هذا الكتاب جمع فيه شهادات العلماء الغربيين وكثيرا من القساوسة وكثيرا من الأحبار الخاصين بهذه المناطق، وجعله قسمين. القسم الأول قالوا عن القرآن، والقسم الثاني جعله تحت عنوان قالوا عن الإسلام. يعني أنا أرجو من إخواننا أن ينظروا في هذا الكلام بدقة وفي هذه الشهادات المنصفة بدقة، وسوف نحمل هذا الكتاب بالكامل مع الحلقة لمن يريد أن يطلع على هذا الملف الذكي جدا جدا، حتى يكون على بينة من أمره، ونفتح المجال لإخواننا ولجمهورنا للتواصل معنا لنرى كيف يكون مواجهة الإساءات المتكررة بحكمة كما بيّن الأستاذ الدكتور جمال الدين إبراهيم، وكيف نحصن أولادنا ولو حتى المسافة الموجودة على النت، لأن الناس اللي في سني يمكن احنا آخر ناس نعتمد على النسخ الورقية في الاطلاع، إنما الأجيال الموجودة الشباب ومن بعدهم من الأطفال يعتمدون بالدرجة الأساسية على مصادر النت في المعرفة وفي أمور كثيرة. لذلك هذا الجانب إن كان كبار السن لا يتأثرون به، فالشباب وصغار السن في موضع التأثير. نأخذ أول مداخلة. السلام عليكم. أستاذة نهلة من الشرقية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا.
بارك الله فيك يا بنتي، تفضل.
بداية أقول إن الحق له أعداء كثر.
نعم.
وأعداء الحق يأتون إليه من أركانه الثابتة وأعمدته الأساسية التي تضيء نوره وتشيد بنيانه. فأعداؤنا لما علموا دور المرأة في صناعة الأجيال وتربية الرجال فكروا لها، فطلعوا لها الموضات ورسموا لها طريق التبرج والسفور ليفقدوها دورها وليبعدوها عن الدين شيئا فشيئا.
نعم.
فكما أن المرأة مستهدفة فإن القرآن أيضا مستهدف، فهم الذين قالوا لن يستقيم حال الشرق إلا إذا كشف الحجاب وغطي به القرآن. لكن أقول بأن ما يريده أعداؤنا حتى وإن تحقق لهم وأحرقوا مصحفا، فماذا يفعلوا بملايين المصاحف؟ ماذا يفعلوا بالقرآن الذي في صدورنا؟ أولم يقل ربنا سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ كم حورب القرآن على مر العصور والأزمنة، ومع ذلك بقي القرآن حافظا محفوظا إلى يومنا هذا، وسيبقى حافظا محفوظا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا، وأسأل الله أن يرد كيد أعدائنا في نحورهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حييك وجزاك الله خيرا. النسخة التي في صدورنا لا تنالها يد الأعداء هذه والقصور. الأمر الثاني، أود أن أركز شيئا مهما على النقطة التي قالها الدكتور جمال، وهي الدعوة بالسلوك، بعد أن نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت أم يوسف من السعودية، تفضلي.
أيوة، بارك الله فيك يا شيخنا،
تفضلي.
والله يعني الواحد اللي بيسمعه يعني مش هقول لحضرتك ما بيهتمش بيه، بس طبعا هو ربنا سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بس هم مهما الغيظ من القرآن، مش من المصحف بس نفسه، هو من الإسلام اللي ما شاء الله ربنا يا رب يبارك في الدعاء والمقيمين. نعم. أن هم بفضل الله الإسلام في تزايد، فدي حاجة يعني إيه. يعني أنا من نفسي لما بسمع الكلام ده بقول الرد عليهم إن إحنا نعمل بالقرآن. نعم. كل مسلم غيور على دينه لما يسمع اللي هم بيعملوه ده، أو الكيد للإسلام والمسلمين، إن الواجب علينا إن إحنا نعمل بالقرآن عشان نعم. فضل الله، يعني نثبت ونأكد لهم إن القرآن فضل الله، مش ما هوش يعني الدين اللي بيدعو فعلا للإرهاب، بل بالعكس ديننا دين تسامح. دي حاجة. الحاجة الثانية، إن أعداء الدين يعني ربنا سبحانه وتعالى قال بل مكروا الليل والنهار، فهم يعني قاعدين يكيدونا وإحنا بنعمل إيه. فهي دي دعوة للمسلم، كل مسلم، إن يعني من خلال البرنامج بتاع حضرتك إن إحنا نتدبر القرآن ونعمل بيه ونجعله دستور لينا.
إذن دعوة أم يوسف تلتقي مع كلام أستاذنا الدكتور جمال إبراهيم، العمل بالقرآن، التأسي بالقرآن، أن نكون يعني مرآة صادقة لأخلاق القرآن ولقيم القرآن، فإن هذا الأمر هو أفضل شيء نواجه به كل إساءة ونواجه به كل خصم. أشكرك يا ست أم يوسف، وأشكر هذا الوعي في الأمة. يعني تلتقي الأخت نهلة مع أم يوسف مع أقاصي البلاد سيدنا الدكتور جمال من أمريكا على شيء واحد من الوعي ومن الفهم. هذا أمر نشكر الله عليه. مع اتصال جديد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الأستاذ نواف من السعودية،
كيف حالك يا شيخنا؟
مرحبا أخي الكريم.
أولا أحيانا قد يكون شيء مثل هذا يمكن يكون فيه خيرا لنا.
والله.
لأن الشيء زي هذا قد يكون جرس إنذار لنا حتى نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
فرجوعنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هو يحفظ لنا أنهم يحرقون المصحف بإذن الله سبحانه وتعالى.
نعم.
قد يكون هذا تنبيه لنا من الله سبحانه وتعالى أننا أذنبنا في حق أنفسنا. فهذا الشيء يطلع شيء زي كذا.
نعم.
فحنا نرجع مع أنفسنا مع الله سبحانه وتعالى، ونحاسب أنفسنا ونرجع بنبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يحفظ القرآن، والله سبحانه وتعالى يحفظ اللي في يدينا واللي في يديهم سبحانه وتعالى.
جزاك الله خيرا. أشكرك يا سيدي، لفت الانتباه إلى هذه القضية يكون فيه الخير. أولا أن نحافظ نحن أيضا على القرآن، أن نعمل بالقرآن، أن نكون أسوة وقدوة، أن نحاول أن نحيي قيم القرآن في حياتنا، هذا من جانب. ومن جانب آخر، هؤلاء الشاردون البعيدون عن القرآن، القرآن يناديهم أين مني المسلمون، حتى لا نشارك الآخرين في الإساءة. وهم يلفتون الانتباه إلى القرآن، ولعل لفت الانتباه يأتي بالعاقبة ويأتي بالخير للمسلمين وللقرآن الكريم. هذا كلام طيب استمعناه من أخينا من السعودية، جزاه الله خيرا وبارك الله فيه. الذي أود أن أذكره في التركيز على قضية السلوك، خلي بالك معايا، أنت لو نظرت إلى المسلمين حتى في بيئات الشرق هنا، أنت تجد عدد الذين يحفظون القرآن ويقبلون عليه، وهذا مطلوب وهذا جيد وهذا ممتاز، وأنا من الذين يخدمون في هذا المجال، تجده فائق جدا وعدد كبير جدا، عدد الذين يسبحون وبالآلاف كثير جدا. عدد الذين يقرؤون ويتكلمون بالدين كثير جدا، لكن حين تأتي إلى السلوك، السلوك ليس على هذا المستوى النظري الذي تسمعني به الآن، والذي يتعبد الناس به داخل المسجد ويقرؤون القرآن. مستوى السلوك متأخر عندنا، هذه نقطة تحتاج إلى مراجعة. مستوى السلوكيات، مستوى الأخلاق، مستوى التعامل، مستوى النظافة، مستوى الجدية، مستويات كثيرة. شوارعنا تأخرت عن أن تكون متأسية بالقرآن، مستجيبة لآيات القرآن الكريم. سلوكيات المسلمين، يعني انظر إلى أسواقنا لترى هل أخلاق القرآن وقيم القرآن موجودة في البيع والشراء داخل الأسواق؟ شوارعنا وحال شبابنا وحال بناتنا، هل قيم القرآن الأخلاقية موجودة في هذه السلوكيات؟ هذا أمر ينبغي أن نراجع أنفسنا به، لأننا حينما نكون على عكس القرآن، على خلاف ما قال القرآن، إيه النتيجة؟ نحن نصد عن سبيل الله، نحن نصد عن القرآن، وهم يتساءلون إن كان هذا القرآن فيه كل ذلك الخير وفيه كل هذه الرحمة وفيه هذه القيم الحضارية، فلماذا لم يصنع فيكم حضارة الآن؟ لماذا لم يصنع فيكم علما وتقدما؟ لماذا؟ هذه أسئلة جادة، ونحن نتحمل التبعة والأمانة في الإجابة عليها بالسلوك والفعل لا بالقول. مع اتصال جديد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت غادة من أمريكا، صح كده؟
نعم أستاذي. كيف حالكم أستاذي الفاضل؟
بارك الله فيك يا بنتي.
حقيقة يعني أحيي حضرتك وكل القائمين على قناة الرحمة على هذا الموضوع الرائع، وكما تعودنا منكم يا أبي.
بارك الله فيك.
ويعني حقيقة الموضوع في غاية الأهمية، لكن يا أبي أحب أن أوضح ثلاثة محاور مهمة للغاية.
تفضل.
الأول هو طبيعة حياة المسلمين هنا في أمريكا.
نعم.
ولله الحمد، يعني الصورة التي تصل للعالم الإسلامي عن تواجد اضطهاد أو ما إلى ذلك هي ليست بهذه الصورة التي يضخمها الإعلام.
نعم.
فكما كنت أقول لأساتذتي هنا في الجامعة الأمريكية التي أدرس فيها،
نعم،
أنه هناك علاقة من الخوف، يعني المسلمون يخافون من الغرب والغرب يخاف من المسلمين، والحقائق يضللها الإعلام الذي هو مملوك لجهات معينة لا تحب أن توصل الحقائق لكلا الطرفين. المحور الثاني يا أبي هو أننا نحن كمسلمين فرقنا وقصرنا، وهذا واقع وهذه حقيقة. فنحن على عاتقنا مسؤولية كبيرة. مسؤولية بالداخل، في داخل الدول الإسلامية، وهي الرجوع إلى القرآن وإلى هدي الله عز وجل وإلى هدي حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم مسؤولية في الخارج، وهي الأشخاص المسلمين المقيمين في الدول الإسلامية. لا بد أن نأخذ على عاتقنا أننا قدوة، أن نحن سفراء لديننا في الغرب. وكما ذكر أستاذنا الفاضل في جامعة كاليفورنيا الأستاذ إبراهيم، أن الغرب لديهم نوع من العدل يا أبي، ولديهم نوع من أنهم إلى حد ما يحبون أن يروا التصرف أو الفعل أمام أعينهم. فإذا وجدوا المسلم في سمته وفي هديه الذي حث عليه الله سبحانه وتعالى والرسول من أخلاق طيبة ومعاملة حسنة وتواضع وتفوق علمي، فإنهم بالتالي مباشرة يا أبي تبدأ أن تنهدم الصورة السيئة عن الإسلام في عقولهم، ثم يبدأوا في التساؤل عن الآتي: ما وضع المرأة في الإسلام؟ ما حق الكفار في الإسلام؟ كيف يعامل المسلمون الكفار؟ وما إلى ذلك من الأسئلة، التعدد في الإسلام وما إلى ذلك. فإذا جاءت الإجابات قوية وواضحة وخطبت تلك العقول التي لا تعرف كثيرا عن الإسلام، فوجدنا ولله الحمد والسنة دخولا في الإسلام. وأنا هذا ما أقوله يا أبي، أن كما تفضلت سيادتكم في الحلقة، أن ما يجعل هذه القلة القليلة التي تتهجم على القرآن والإسلام هو أن الإسلام يحث ولله الحمد عز وجل بخطى قوية وثابتة، ربما تكون بطيئة لكنها قوية وثابتة بإذن الله في قلب الغرب.
جزاك الله
خير. الحمد والمنة أولا وأخيرا، ثم لمجهودات حضراتكم في توصيل الدعوة السمحة الوسطية لروح الإسلام الحقيقية الطيبة.
أحييك وأدعو لك ولإخوان المسلمين بأمريكا وبمشارق الأرض ومغاربها، وجزاك الله خيرا يا أستاذ غالة من أمريكا، ونسأل الله أن يوفقك في دراستك. يعني إزالة الخوف الذي يصنعه الإعلام الغربي ضد المسلمين، الأستاذة تقول أيضا يمكن أن يزال بالسلوك. حين يظهر المسلم رحمة القرآن، حين يظهر المسلم بأدب القرآن وأخلاق القرآن، سيلفت الانتباه ويكذب كل ما تصنعه آلة الإعلام الغربي من الخوف من الإسلام أو من اتهام الإسلام بأشياء أو بأشياء أخرى. يعني الكلام عن السلوك، السلوك مهم، الدعوة بالسلوك، السلوك يزيل الشبهات، السلوك والأخلاق تزيل الخوف، الحاجز الخوف بيننا وبينهم كما بينت الأستاذة، وهذا أمر في غاية الأهمية. لكن عندنا نحن هنا، يعني دخل واحد في كان باحثا وكنت في صحبته، فدخل مسجد عمرو بن العاص وكان باحثا في الإسلاميات، فجاء يكتب عن هذا المسجد وتاريخ هذا المسجد، وهو يبحث عن نقطة دخول الإسلام إلى مصر في التاريخ. أما دخلنا وكانت صلاة العصر، دخل الرجل فأذن المؤذن وصلينا، وكنا يعني لا يكتمل ربع صف، مش نص صف كمان، وعدد قليل جدا. فسألني، قال لي هذا الأذان لمن؟ قلت له لكل المسلمين. قال لي اللي ساكنين حوالين المسجد دول مش أليسوا بمسلمين؟ مسلمين. قال لي لماذا لم ينزلوا للصلاة؟ أليس هذا الأذان لهم؟ أنا أقرأ، يقول أنا أقرأ في تاريخ هذا المسجد أنه كان يمتلئ عن آخره، لكن الآن مساجدنا خالية، ويوم أن تكون مساجدنا في صلاة الجمعة مثل صلاة الفجر مثل صلاة العصر، هنكون رجعنا فعلا الرجوع الحقيقي واستجبنا وكنا صورة طيبة للقرآن. يوم أن يكون سلوك المسلم من الأمانة، من الصدق، من التعامل، من ترك الغش، من ترك الفساد، من ترك المعاصي إلى آخر ذلك، سلوكا إيجابيا يرى فيه غير المسلم عظمة القرآن، ما من شك سيكون هذا السلوك يكذب كل تهمة وكل شبهة وكل افتراء، وأيضا سيدعو الآخر إلى أن ينال من بركة هذا الكتاب ومن هذا القرآن. هذه كلمة أحببت أن أصل إليها في آخر الحلقة. علينا دور، وربما الاستثناءات الموجودة عند البعض من فساد، من عري، من بعض الأمور الأخرى كالسرقة، كعدم الأمانة إلى آخره، قد يكون بسلوكه هذا السيء السلبي يعطي الدليل لمثل هؤلاء القلة هناك أن يذكروا ما يذكرون. نحن نحتاج إلى أن نراجع أنفسنا، والعاقبة للخير والعاقبة للقرآن، فالقرآن حمايته وحفظه ليس على البشر، وإلا لذهب من زمن بعيد، ولكن حفظه على الله عز وجل، على من أنزله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أحييكم وأشكركم، وعلى خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا وله لحافظون.